إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك، وقد زرناهم في العام الماضي ووجدنا خيرا كثيرا ومحبة واستقبالا لهذه الدعوة المباركة، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله أخوينا الفاضلين مصلح شقران وعصام عبد الله الرحبة على متابعتهم لنا وزيارتهم وطلبهم لزيارتكم، كتب الله أجرهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. أخواني في الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمتن الله تبارك وتعالى على عباده أن أرسل إليهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنزل عليهم الكتاب والسنة، وهو قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن كثير: هما القرآن والسنة اللذان هما أصل هذا الدين والمصدران الرئيسيان للتشريع، فكل خير فيهما، ففيهما سعادة الإنسان ونجاته في الدنيا والآخرة. فالقرآن كما لا يخفى عليكم هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى، صفة من صفاته غير مخلوق، تكلم به بصوت وحرف محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير، المعجزة الخالدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والسنة هي كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأفعاله وصفاته وتقريراته، هذه هي السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وفي صفاته. هذا هما الكتاب والحكمة المشار إليهما في هذه الآية الكريمة التي امتن الله علينا بهما وأنقذنا الله بهما من ظلمات الجهل إلى نور العلم وإلى نور الإيمان وإلى نور السنة. كما أن القرآن الكريم وحي من السماء، فالسنة كذلك وحي من السماء. قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل الله إليك الكتاب القرآن والحكمة السنة. قاله المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: السنة وحي من السماء. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نطق نبينا صلى الله عليه وسلم وحي من السماء. ما ينطق عن الهوى، كلامه عليه الصلاة والسلام معصوم مؤيد بالوحي. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قلنا هذا لأن الرافضة لعنهم الله لبسوا على كثير من الناس أن السنة قد حرفت وبدلت وغيرت وصارت ضعيفة، وهذا غير صحيح، فإن الله تكفل بحفظها كما سيأتي. وأنها نزلت من السماء كما نزل القرآن، وأنها وصلت إلينا كما وصل إلينا القرآن. هم يعترفون بالقرآن فقط ولا يعترفون بالسنة. السؤال: من أين وصل إلينا وإليهم القرآن؟ كذلك وصلت إلينا السنة. القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم نقله إلى صحابته، والصحابة رضوان الله عليهم نقله إلى التابعين، والتابعون رحمهم الله نقله إلى تابع التابعين، حتى وصل إلينا كذلك السنة. الصحابة رضوان الله عليهم نقل السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، والتابعون نقلها إلى من بعدهم، ومن جاء بعدهم إلى من بعدهم، حتى وصلت إلينا. القرآن ما نزل إلينا عن طريق الوحي في هذا الزمن، جاء عن طريق الثقات، فكذلك السنة وصلتنا عن طريق الثقات، ولا غنى لنا عن السنة. ومن أنكرها فقد كفر، لأنه أنكر شيئا من الدين. من أنكر السنة فقد أنكر شيئا كثيرا من الدين. ما نستطيع أن نتعبد الله تبارك وتعالى بالقرآن وحده، لابد أن نتعبد الله بهذين الأصلين، بالكتاب والسنة. القرآن أمرنا بإقامة الصلاة، السنة علمتنا كيف نصلي وكم عدد الصلوات وما هي أوقات الصلوات. ليس كل شيء موجود في القرآن. القرآن أمرنا أن نحج، السنة بيّنت لنا كيف نحج. القرآن أمرنا أن نزكي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، السنة بيّنت لنا كيف نزكي. هؤلاء أهدروها، أهدروا السنة كلها إلا ما وافق أهواءهم، ما كان في صالحهم. وقد روى الإمام أبو داود من حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه السنة. وفي رواية: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي القرآن والسنة. ألا يوشكن رجل متكئا على أريكته شبعان. يقول: عندنا كتاب الله، يقول: عندنا كتاب الله، فما أحل فأحلوه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد من ينكر السنة، أخبر أنه سيوجد من ينكر السنة. يقول: عندنا كتاب الله، ما أحل فأحلوه وما حرم فحرموه. قال عليه الصلاة والسلام ردا عليه: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم ضرب ثلاثة أمثلة محرمة في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ولقطة المعاهد. بالله عليكم أكل لحم الحمار حرام، أين هذا؟ في السنة ما هو بالقرآن. كل ذي ناب من السباع محرم، أين محرم؟ في السنة ليس بالقرآن. لقطة المعاهد محرم أكلها إلا بعد تعريفها وإبقاؤها سنة، هذا موجود في السنة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاثة أمثلة على ثلاثة محرمات موجودة في السنة ليست موجودة في القرآن. إذن لا غنى المسلم عن السنة، فإنها تخصص ما عمم في القرآن وتبين ما أجمل في القرآن وتقيد ما أطلق في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه كلها يد من الكف إلى الكتف. السنة خصصت من أين تقطع؟ من الرسل. السنة تقيد ما أطلق في القرآن وتخصص ما عمم في القرآن وتبين ما أجمل في القرآن وتوضح ما أبهم في القرآن الكريم، وهي محفوظة من التحريف والتبديل. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر والقرآن والسنة، حافظ الله تبارك وتعالى القرآن والسنة، وقيض للسنة رجالا ينفون ضعيفها ويثبتون صحيحها. قيض للسنة أئمة أعلام يبينون الصحيح من الضعيف. نعم قد وجد من دس في السنة، لكن هناك رجال بينوا الصحيح من الضعيف. الضعيف لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل بالضعيف لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن الله تكفل بحفظ السنة، لأن السنة هي من الدين كما أن القرآن من الدين، ولن يقوم دين إلا على كتاب وسنة. والله تبارك وتعالى قد عصم نبيه كما قال سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، وأدلة كثيرة في حفظه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حفظه وحفظ سنته. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتحاكم إلى الله وإلى رسوله، والمعنى إلى كتابه وسنة رسوله. وما اختلفتم فيه فردوه إلى الله والرسول. كيف نرده إلى الله والرسول؟ إلى القرآن وإلى السنة. الذي يقول غير هذا القول ليس له عقل. كيف ترده إلى الله وكيف ترده إلى الرسول؟ ترده إلى القرآن لأنه كلام الله، وإلى السنة لأنها كلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن نفسه يدعونا إلى السنة وإلى الأخذ بالسنة وإلى العمل بالسنة. قال سبحانه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية المحنة نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فاختبرهم الله بهذه الآية إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوا نبيا يحببكم الله. بل أقسم الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمن عبد إلا بعد أن يأخذ عن نبيه ويتحاكم إلى نبيه وينقاد لأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكون في صدورهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يتحاكموا إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تنشرح صدورهم بحكمه وبأمره وبسنته، ثم ينقادوا إلى ذلك ويستسلموا ويسلموا تسليما. المنافقون انقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لا باطنا وهم في الدرك الأسفل من النار، لم تنشرح صدورهم بسنته عليه الصلاة والسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم ما قالوها إلا بألسنتهم. فالمؤمن يقولها بلسانه وينشرح بها صدره وتنقاد لها جوارحه. السنة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ووحي من السماء، لا فرق بين القرآن والسنة، كما أنه لا فرق بين الشهادتين. المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكذلك يجب عليه أن يأخذ بالقرآن والسنة. التلازم بين القرآن والسنة كالتلازم بين الشهادتين. من أنكر أشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، وكذلك من أنكر السنة فهو كافر، لأنه لا فرق بين القرآن والسنة. كما سمعتم القرآن يدعو إلى السنة والسنة تدعو إلى القرآن. أن الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما قال القرآن فقط، تركت فيكم شيئين لن تضلوا، دنيا ولا دين، لن تضلوا في الدنيا ولا في الدين، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى ذلك، كما في حديث العرباض ابن سارية عند الإمام الترمذي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذا وجد الخلاف العلاج والحل هو السنة. ولو أن الناس تحاكموا إلى السنة ما اختلف اثنان، لو أن جميع الفرق عملت بالسنة ما حصلت هذه البدع والتفرقات. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، تمسك الغريق إذا غرق يتمسك بأي شيء يتشبث به بيديه وأسنانه. لماذا؟ لأنه سيوجد المنازع والمحذر والمعادي، ونحن في آخر الزمان. المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، كما عند الضياء المقدسي والحكيم الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. الذي يتمسك بالسنة في هذا الزمان يرمونه بكل حجر ومدر. صارت السنة عند كثير من الناس بدعة، وصارت البدعة سنة، وصار المتمسك بالسنة متشددا، وصار المتفلت متمسكا إلا من رحم الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. إذن يفهم من هذا الحديث ويستفاد منه أنك تصبر مهما حصل لك من أذى. الذي يتمسك بدينه بكتاب ربه وسنة نبيه سيؤذى، ربما من أقرب الناس إليه كهذا الذي يقبض الجمرة سيؤذى وستحرقه، وهو قابض عليها ستحرقه. فأنت أيها المتمسك بدينك اصبر، اصبر على دينك، على كتاب ربك وسنة نبيك، كالصابر على الجمرة في يده، وستجد الجزاء العاجل والآجل بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يا أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أعظم طريق إلى الجنة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو طريق واحد لا ثانية له. من أراد أن يدخل الجنة بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يدخل، الأبواب دونه مغلقة، بل هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. فلا تنظر طريقا غير طريقه، ولا منهجا غير منهجه، ولا سبيلا غير سبيله. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا ثاني له، صراط مستقيم، ما قال أصرطة، ما قال صراطان، ما قال ثلاثة، قال صراطا واحدا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق الأخرى المتفرعة عنه، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خط خطا، أي مستقيما، وعن يمينه وشماله خطوط، فقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه الخطوط ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. هذه السبل المتفرعة التي قد خرجت عن الصراط المستقيم، ما من خط ولا طريق إلا وعليه شيطان يدعو إليه. فالزم صراط الله المستقيم في الدنيا يثبتك على الصراط الأخروي الذي على متن جهنم. وهكذا السلف الصالح دعوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، أحد أئمة المذاهب الأربعة: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مثال عجيب غريب بليغ، مثل السنة بسفينة نوح، وذلك أن الله أمر نوحا عليه السلام أن يصنع سفينة، فمن ركب السفينة نجا من الغرق، ومن لم يركب السفينة هلك وغرق، ومنهم ابن نوح وزوجته هلكوا وغرقوا. هكذا الذي يسير على السنة ينجو. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، هذا كلام كله مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله. قد سمعتم كلام النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. وقال الإمام مالك أيضا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هكذا لن تصلح أحوالنا إلا إذا صرنا على ما صار عليه سلفنا، نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعوهم. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: أنا لك نعم السلف. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم سلفنا وقائدنا، وهكذا الصحابة سلفنا ومتقدمون علينا، وهم الذين فهموا القرآن كما أراد الله واصطفاهم الرحمن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم الذين فدوه بأرواحهم ودمائهم وتركوا أوطانهم في سبيل هذا الدين ونصرة هذا الرسول الكريم، فهم أعلم منا بدين الله، وهم الذين نقلوه إلينا. الرافضة يطعنون الصحابة، لماذا؟ من أجل الطعن في الدين، لأنهم حملته، هم ما يستطيعون أن يحذروا من الإسلام، ما يستطيعون أن يحذروا من هذا الدين، لكن حذروا وطعنوا في حملته، لأن دينهم آخر، لهم دين آخر غير ديننا. لا يخفى عليكم جرائمهم وعقائدهم الفاسدة، طعنوا في رب العالمين سبحانه، طعنوا في جبريل عليه السلام، طعنوا في القرآن أنه ناقص، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، طعنوا في الصحابة، طعنوا في السنة، دمروا بيوت الله على مسمع ومرأة من العالم. ومن العجب العجاب أنه لا يزال يوجد من يدافع عنهم ويغطي فضائحهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن السلف الصالح هم أعلم منا وأعرف بدين الله منا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، خير من الاجتهاد في البدعة. تصد بالسنة خير مما تحدث البدع ما يقبل الله سبحانه وتعالى. البدع ما يقبله الله. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفانا الله بالقرآن والسنة، الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم عليها كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهي السنة، بيضاء نقية جلية واضحة لا تحتاج إلى تكميل، ليلها كنهارها. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام من شيء إلا وبينه. القرآن والسنة صالحان إلى أن تقوم الساعة. أيأتي إنسان ويقول القرآن والسنة ما يصلحان لهذا العصر؟ هذا انحراف وضلال وزيغ. الله تبارك وتعالى اطلع على أهل الأرض إلى آخرها وشرع لهم ما يصلح لهم وما يناسبهم إلى آخر الزمان، وتكفل بحفظ القرآن والسنة إلى آخر الزمان، ثم يرفعهما قبل قيام الساعة. يرفع الله القرآن والسنة، فليس هناك شيء من الكتاب والسنة يخالف العصر، بل ليس لنا حل ولا علاج ولا نصر على الكفار إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. ولن ننتصر على أعدائنا إلا بالسنة، كما انتصر صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم وعلى الفرس والروم وعلى اليهود والنصارى، وأهانوهم وأذلوهم على قلة عددهم وعددهم وقلة ذات أيديهم، لكن بشيء وقر في صدورهم وهو الإيمان والقرآن والسنة. أرعبوا قيصر وكسرى. يقول هرقل لأبي سفيان: لئن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن أخلص إليه لغسلت عن رجليه. حتى تعجب أبو سفيان قبل أن يسلم، يقول: لقد عظم أمر محمد، صارت ملوك كسرى وقيصر تهابه. قال: فلا يزال في قلبي أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله على قلب الإسلام. فأظهره الله تبارك وتعالى، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يكتب: إلى كسرى أما بعد، أسلم تسلم، وإلا فادفع الجزية، وإلا سنأتيك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فيضطرون للمصالحة والجزية برجال. كيف هؤلاء الرجال؟ هل هم مثل الشباب هذه الأيام؟ شباب حالتهم حالة قزع، بناطيل ضيقة تحت الشبكات، يشاهدون مسلسلات في ملاعب كرة القدم؟ لا، شباب صوام قوام حفاظ يقاتلون أعداء الله، يريدون الموت والشهادة، ما يريدون الحياة. سنأتيكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فكما سمعتم نصرهم الله بالكتاب والسنة، ما انتصروا بالبدع. السلف الصالح حذروا من البدع، لأن البدعة هي ضد السنة. البدعة تناقض وتخل بالسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم هم رضا. هذا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر هذه الأمة. ويقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يلبسوا عليكم دينكم أو أن يغمسوكم في البدعة. والأقوال والآثار في ذلك كثيرة جدا، من السلف الصالح في لزوم السنة وفي التحذير من البدع. فمخالفة السنة خطر عظيم، خطر عظيم على العبد في حاله وفي ماله وفي مآله وفي دنياه وفي أخراه. قال الله في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، تحذير من رب العالمين تبارك وتعالى للذي يخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، وهو زيغ وانحراف في هذا الدين، أو عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولنضرب لكم بعض الأمثلة من العقوبات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة بسبب مخالفة السنة. أكل رجل بشماله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، كما عند الإمام مسلم من حديث سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، شلت يده بسبب مخالفة سنة واحدة. احترق بيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة السنة، وهي أنهم لم يطفئوا المصابيح. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. كم احترقت من محلات ومن بيوت بسبب مخالفة هذه السنة التي يتساهل بها كثير من الناس. بعض الناس يقول: مش وقت السنة، مش وقت السنة، الناس طلعوا الفضاء وأنتم سنة سنة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعمل بالسنة، ما أمرنا أن نطلع الفضاء. طلعوا أو ما طلعوا هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن نعمل بالسنة لننجو بها في الدنيا والآخرة. وهذا رجل كما في حديث أبي حميد عند الإمام البخاري، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد منكم ومن كان له بعير فليعقله. قال: فقام رجل فأخذته الريح إلى جبل طي، أخذته الريح إلى جبل طي، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، قد يمسخ العبد من إنسان إلى حيوان بسبب مخالفة السنة، قد يمسخه الله إلى حمار. كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يحول رأسه رأس حمار. ذكروا هذا عن رجل أراد أن يجرب يرفع رأسه قبل الحمار، فحول الله وجهه وجه حمار، حول الله وجهه وجه حمار، فكان لا يكلم الناس إلا من وراء حجاب. قد يسبق إنسان الإمام جاهلا، الله غفور رحيم يرحمه لأنه جاهل، لكن هذا متعمد، ما صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجرب يسابق الإمام، فسبق الإمام فحول الله وجهه وجه حمار. فمخالفة السنة، الذي يخالف السنة على خطر عظيم، ربما يطرد من رحمة الله، وربما يطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربما تمسه النار. الذي يخالف السنة ويعمل بالبدعة ربما تمسه النار، لما روى ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، واحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. هذه الفرق التي خالفت السنة وارتكبت البدع والمحدثات هذه تستحق النار، هي تحت مشيئة الله، لكنها متوعدة بنار جهنم. والحديث صحيح، يصححه كثير من أهل العلم، منهم العلامة الألباني والعلامة الوادعي وغيرهما: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة، أي مخالفة للسنة، كلها في النار، أي تستحق النار، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أردت أن تكون من الفرقة الناجية فادرس سيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة كيف كانوا، وسر على ما ساروا عليه، سر على ما ساروا عليه. والسنة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست حزبا وليست حكرا على أحد. لا يستطيع أن يقول أحد السنة حقنا، هذا غير صحيح. الذي يعمل السنة فهو من أهل السنة، يكون مشرقي مغربي شمالي جنوبي أبيض أسود أحمر، لو أسلم يهودي ودخل في الإسلام وعمل بالسنة فهو من أهل السنة. هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي يخالف السنة يطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أي أتقدمكم كالمهيئ وكالمستضيف، أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب منه، ومن شرب شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، وإنه ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم، يطردون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فأقول إنهم مني فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا بدلوا. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لا يملك لهم من الأمر شيء، لأنهم خالفوا سنته، ولأنهم أحدثوا في دينه، ولأنهم ارتكبوا البدع والمحدثات. وقد روى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، يعني لا يوفق للتوبة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معنى الأثر أن العاصي يؤمل التوبة، يؤمل التوبة ويتستر ويتخفى، يوفق الغالب على العصاة أنهم يوفقوا للتوبة، لكن المبتدع ما يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه على حق وأنه مصيب، ويجهر بالبدعة، وربما على المنابر يدعو الناس إلى البدعة على المنابر. وسنضرب لكم مثالا على هذه البدعة المنتشرة في هذه الأيام، وهي بدعة المولد النبوي التي يروج لها الرافضة. يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا والله إنهم لا يحبونه. لو كانوا صادقين في محبته ما طعنوا في عرضه، ولا طعنوا في صحابته، ولا طعنوا في سنته. لو كانوا صادقين في محبته لعملوا بالسنة، ولكنهم كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هؤلاء حاربوا دينه، حاربوا سنته، قتلوا حملة القرآن، من أين لهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يلبسون على الناس أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، وصدقهم كثير من الناس، صدقهم كثير من الناس، ويعتقدون اعتقادات شركية، يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ويغفر لهم. فعظم ينادي: يا رسول الله اغفر لي، ويقول منشدهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما مضى وجرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر معنا وسامح الكل، هذه من خصائص الله تبارك وتعالى، هو الذي يسامح الكل ويغفر. النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك للناس شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حال حياته، كيف في بعد موته؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع إلا من صلى عليه وسلم، يرد الله له روحه فيبلغه قول من صلى وسلم عليه ثم يرد عليه. هذه البدعة أصلها نصرانية، تشبه بالنصارى في احتفال بعيد ميلاد المسيح الذي يزعمون أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. جاء العبيديون الفاطميون الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وكذبا وليسوا من آل البيت، فاحتفلوا بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في القرن الرابع تشبها بالنصارى في احتفالاتهم بعيد ميلاد المسيح. لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أشد حبا لرسول الله منا، قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتفلوا، ما معهم ولا دليل صحيح ولا ضعيف في جواز الاحتفال بالمولد، ولم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده ولا بمولد الحسن والحسين وهما ريحانتا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بعده أبو بكر لم يحتفل، وهو أحب الناس إليه، أحب الناس إلى رسول الله أبو بكر، وأحب الناس إلى أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل. ثم جاء عمر كذلك لم يحتفل، ثم جاء عثمان لم يحتفل، ثم جاء علي الذي هو زوج ابنته ومن آل بيت النبوة لم يحتفل بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء معاوية لم يحتفل، ثم جاء الحسن في خلافته لم يحتفل، ثم سائر الصحابة لم يحتفلوا، ثم التابعون، ثم التابع التابعون. كيف نأتي نحن ونحتفل؟ نحن نعمل بسنته ونصلي عليه كل يوم، هذا أحب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما البدع فقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا نغتر بهذه الأنوار الخضراء والقماش الأخضر الذي يعلقه الرافضة على سماء أوطانهم، والتي قد أرهقوا التجار بأثمانها وقيمتها، مليارات تنفق في هذا المولد، مليارات تعيش أسر، لا نغتر بهذا كله، هذه من البدع والمحدثات. حتى المقبرة إلى درجة المقبرة أنهم نوروها بالأنوار الخضراء والأشجار الخضراء والكراسي، سبحان الله، هل مع هؤلاء عقول؟ هؤلاء ليس لهم عقول، ليس لهم عقول، الميت ليس له إلا عمله، ليس له إلا عمله، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا نغتر أنهم يقاتلون إسرائيل، لا نغتر أنهم يقاتلون اليهود، كذب، ما قاتلوا اليهود كذب، وإنما هم يذرون الرماد على العيون، يلبسون على الناس. كانت إيران تستطيع أن تضرب اليهود، لماذا ما ضربت اليهود إلا بعد ما ضربتها؟ ما هم حول غزة ولا حول فلسطين، هم وجهان لعملة واحدة، الرافضة واليهود والنصارى وجهان لعملة واحدة، أمريكا واليهود يدعمون الرافضة ويدعمون الحوثي، ولولا أمريكا ما بقي الحوثي شهرا واحدا في اليمن، لكن كلما انهار قامت أمريكا تدافع. وبعض الناس مغفل يصدق، خاصة الذين يجلسون مع الحوثي ويحضرون دوراتهم، نسأل الله العافية. بعض الناس ممن كان يشار إليه بالبنان، ممن كان يهز المنابر، يصدق الرافضة الحوثيين ويحكم لهم بالإسلام ويقول لا نستحل دماءهم ولا أعراضهم، وهم قد استحلوا دماءنا وأعراضنا وهدموا بيوتنا ومساجدنا، ويقوم بخطبة الجمعة يقول لا نستحل دماءهم، هل مع عقل هذا؟ لو أنه سكت خير الله، لو كان خائف أو مكره، لكن هو يقول الأمر لا زال بيده، ليس مكرها، هي عقيدة والعياذ بالله. فحضروا دوراتهم فلوثوا عقولهم، صار بعضهم يطعن في معاوية، صار بعضهم بعض أتباعهم يطعن في معاوية رضي الله عنه وهو صحابي، صحابي جليل، وصاروا يحتفلون معهم قبل أن يأتي الحوثي. المولد بدعة، والآن تراهم في مقدمة المساجد يدعون الناس ويشيدون بالاحتفال بالموالد، هذا دليل على ماذا؟ دليل على تغيرهم وتناقضهم، ودليل على انحرافهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. أنت لا تغتر، لا تغتر بالمظاهر، ولكن انظر إلى العقائد والمخابر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: كلاب أهل النار شرقت لا تحت أديم السماء، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من السام كما من الدين كما يمرق السام من الرمية، أكثر صلاة من الصحابة وأكثر قياما وأكثر صياما، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، فقط ليس لهم من القرآن إلا صوت الحنجرة وحركة اللسان، لا يتدبرونه ولا يعملون به. جاء كبيرهم يقول اعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الشاهد من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح فهو على الجادة، وهو من الفرقة الناجية المنصورة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على كتابه وعلى سنة نبيه وعلى منهج السلف الصالح حتى نلقاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم أطعم جائعهم واسقي ظمآنهم واشفي مرضاهم وضمد جرحاهم وتقبل قتلاهم، اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر، اللهم لا تعاملهم بذنوبهم ولا بما فعل السفهاء منهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.